الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على نعمة القرآن العظيم الذي هو كلام الله وصفته، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركهم من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. الحمد لله الذي جعل هذا القرآن بين أيدينا، الذي هو صفة الله، الذي هو كلام الله وصفته، فجعله بين أيدينا نقرأه متى شئنا، نتعلم ما فيه من العلم، نزداد به إيمانا، نؤجر على قراءته الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله أنه تكفل جل وعلا بحفظه ولم يكن حفظه إلينا، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على ذلك كثيرا. وفي هذه المحاضرة سأتكلم عن بعض الأمور المتعلقة في كتاب الله جل وعلا حول فضله، وبعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع هذا القرآن العظيم. فأقول وبالله أقول: الوقفة الأولى بيان فضل هذا القرآن العظيم. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أحسن الطرق، وللحال التي هي أحسن الأحوال. الحال والطريقة الموصلة إلى الله، وهي الصراط المستقيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي لهب كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، رواه ابن خزيمة بسند صحيح. فهذه النصوص تدل على فضل هذا الكتاب العظيم، فاعرف قدر ذلك يا عبد الله، لأن المسلم إذا عرف فضل الشيء حمله ذلك على أن يقدره حق قدره وأن ينتفع به علما وعملا. الوقفة الثانية: فضل قراءة القرآن وكثرة الأجر في ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم آمرا عباده بقراءة كتابه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال جل وعلا عن عباده المؤمنين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة الذي يتمنى المسلم أن يعطيه الله مثل ما أعطى أخاه دون أن يتمنى زوال تلك النعمة عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ وهو واد في المدينة قرب قباء، وقباء قريبة من المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم في المسجد النبوي، يعني مسافة قصيرة كيلو ونصف أو نحو من هذا، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم، يعني يذهب إلى وادي بطحان فيجد هناك ناقتين سمينتين فيأخذهما حلالا بلالا لا إثم عليه في ذلك ولا قطيعة رحم. فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. أول سورة البقرة مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم ليست حرفا واحدا وإنما هي ثلاثة حروف، ففيها ثلاثون حسنة كما جاء في بعض طرق الحديث، فتلك ثلاثون حسنة. ومصداق هذا في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا أقل ما يضاعف للعبد، أقل ما يكتب له من الأجر والحسنات، لكن قد يضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولهذا ذكر أهل العلم عدد حروف القرآن، فقالوا إن عدد حروف القرآن 300,000 حرف، وهذا القدر متفق عليه، متفق عليه بينهم، واختلفوا على ما زاد، أو اختلفوا فيما زاد على 300,000. فقال ابن مسعود 4,740 حرفا، فعلى قول ابن مسعود 300,000 4,740 حرفا، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف فوق ذلك. ولهذا سورة الفاتحة أقل ما قيل في عدد حروفها 113 حرفا، وقيل أكثر من ذلك. فإذا قرأها العبد، وقد يقرأها في دقيقتين أو نحو من ذلك، يحصل على 1,130 حرفا على الأقل. سورة البقرة مثلا فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها العبد حصل على أكثر من ربع مليون حسنة، 255,000 حسنة. فهذا فضل عظيم يا عباد الله، ثواب عظيم. تحصل في اليوم أكثر من 255,000 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرمه الله. فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن، وخاصة أننا على أبواب رمضان شهر القرآن. وكان السلف يجتهدون في قراءة القرآن في رمضان، وسنتكلم إن شاء الله على تحزيب القرآن في وقفة خاصة، لكن نشير إلى أن بعض السلف كان يقرأه يختم كل 3 أيام، وبعضهم كان يختم كل يومين، وبعضهم كان يختم كل يوم. وجاء عن الشافعي أنه كان يختم في اليوم الواحد 2 مرات، وهذا محمول على جدهم واجتهادهم في رمضان، يوقفون الأعمال كلها، حتى إن
إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا جاء رمضان أوقف الحديث، قال هذا شهر القرآن. فالله الله في الجد والاجتهاد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. الوقفة الثالثة وجوب العمل بالقرآن، هذه من آدابه العمل بالقرآن. نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة لما جاءها رجل يسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أنه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، يعمل به في جميع شؤونه، ولهذا يقول الحافظ ابن رجب عن بيان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرحه لهذا الحديث، يقول: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلينا أن نعمل بما في كتاب الله، فنقف عند حدوده، نقف عند حدوده، فنقوم بالأوامر ونجتنب النواهي. مثل ذلك أمرنا الله عز وجل بالصلاة، بالزكاة، أمرنا بالصدقات، نقوم بهذا ونعمل به. نهانا عن الغيبة، نهانا عن الربا، نهانا عن السخرية، فننتهي عن ذلك. وليس المسألة مجرد قراءة، نعم القراءة مطلوبة، ولكن العمل بما فيه. فإذا كان الإنسان يقرأ الإنسان وهو يخالفه يصدق عليه ما قال بعض السلف، لعله ابن مسعود: كم من قارئ للقرآن وهو يلعنه، لأنه جاء فيه لعن الظالمين، لعن الكاذبين، فهو يقرأ القرآن وهو يظلم ويرتكب ما خالف ما حرم الله جل وعلا عليه وما نهاه عنه القرآن أو توعد أهله. الوقفة الرابعة شفاعة القرآن لأصحابه الذين يقرؤونه ويعملون بما فيه. يدل لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الله أكبر. شفيعا، ما معنى شفيعا؟ يعني يشفع لصاحبه الذي يقرأه ويعمل فيه عند الله جل وعلا، فيشفع فيه أن لا يعذب، يشفع فيه أن ينجيه الله من عذابه فيقبل الله شفاعته. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الله أكبر. الوقفة الخامسة: حلول السكينة عند قراءة القرآن وتنزل الملائكة لذلك. يدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله أكبر. خمس جوائز أو أربع جوائز لمن للقوم الذين يجتمعون على قراءة القرآن، ويدخل بذلك أيضا التفسير، الذين يجتمعون لتدارس القرآن ومعرفة تفسيره، فإنها تتنزل عليهم السكينة من الله فتسكن قلوبهم وتطمئن وتنشرح نفوسهم، تذهب عنهم الغموم والهموم والكدر وضيق البال، وتغشاهم الرحمة من الله جل وعلا تعمهم، وتحفهم الملائكة تدنو منهم وتحفهم، ويذكرهم الله في من عنده مثنيا عليهم مادحا لفعلهم. فالله الله يا عبد الله. واعلم أن الملائكة إذا تنزلت وحفت ودنت منك ومن مجلسك فرت الشياطين مولية مدبرة، كما فر إبليس يوم بدر يوم رأى الملائكة وفي مقدمتهم جبريل، فر ورمى نفسه في البحر فقال: إني أرى ما لا ترون. ومما يدل على حلول السكينة أيضا وتنزل الملائكة ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين يعني بحبلين، فتغشته سحابة، تغشته دنت منه فوقه، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو. السحابة تدور وتدنو وتقرب من قارئ القرآن، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. الله أكبر. يا عباد الله، كثير من الناس عنده قلق وعنده ضيق صدر وعنده عدم سكينة وعدم راحة، وفي هم دائم لا يأتيه النوم، يكثر تفكيره. عليك بالقرآن يا عبد الله، عليك بالقرآن وأبشر بالسكينة، لكن اقرأ مقبلا على الله، متقربا إليه، مستحضرا ما تقرأ، وأبشر. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت وسكتت أو سكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني يحيى، وكان منها قريبا، فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة السحابة التي تظله من أعلى، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، مصابيح نجوم مثل اللمبات المصباح، لكن ما كان في زمنهم هذه اللمبات، كان إذا غابت الشمس ما فيه إلا نور النجوم أو القمر إذا كان طالعا، ما يعرفون هذه اللمبات التي نعرفها نحن الآن. لا، ولذلك استغرب من هذه المصابيح في هذه الظلة، قال: فخرجت حتى لا أراها، يعني صعدت حتى لا أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تدري، وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الله أكبر، فضل قراءة القرآن يا أخوان، تنزل الملائكة والسكينة والطمأنينة. ومن آداب القرآن وهو الأدب السادس الاستشفاء به وطلب الشفاء، يقرأه بنية التعبد لله وطلب الأجر والثواب، وأيضا يجوز أن ينوي مع ذلك طلب أن يشفيه الله بقراءته القرآن ويزيل ما به من الأدواء، سواء كانت أدواء معنوية كالجهل، الشبهات، الشهوات وما يثور في الصدور والقلوب، أو كانت أدواء وأمراضا حسية، صداع في رأسه أو سحر أصابه أو عين أصابته أو غير ذلك. قال الله جل وعلا مخبرا عن أن القرآن الشفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله أكبر، انظروا، هو للمؤمنين هدى يهدي من الضلالة إذا تمسكوا بما فيه وعملوا بما فيه، وأيضا هو شفاء يستشفون به، وقال شفاء ولم يقل دواء لبيان تحقق حصول النتيجة وهي البرء من المرض. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، في سورة يونس. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. للمؤمنين شفاء ورحمة، التمس الشفاء بالقرآن، التمس رحمة الله جل وعلا وحلولها بك بسبب قراءة القرآن والعمل بما فيه. ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسارة، نعوذ بالله. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين في قصة أبي سعيد وأصحابه الذين خرجوا في سرية ومروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي سليم، أي لديق. جاء بعض الروايات أنه لدغته عقرب، فقال أبو أحدهم وهو أبو سعيد كما في الروايات في غير الصحيحين، قال نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست براقيه إلا بكذا وكذا. جاء في بعض الروايات فلست براقيه إلا بثلاثين من الغنم، وكانت بعدد ركب الصحابة رضي الله عنهم، بعدد السرية. فوافقوا على ذلك فانطلق، فجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من حي، كأنما نشط من عقال. فقال له، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح فقرأ النبي فقرأ الفاتحة سبع مرات، قرأها أبو سعيد سبع مرات، ولهذا يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات على المريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها، قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، إذن الاستشفاء بكل القرآن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى يعني صابه مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، يقرأ على نفسه بالمعوذات يجمع كفيه وينفث ثم يمسح، أو يقرأ وينفث مباشرة، متفق على ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة. وفي مسلم عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده أيضا. إذن هنا فائدة قراءة المعوذات والمسح، وفي الرواية السابقة النفث، يقرأ ويمسح، يمسح مكان الألم كأنه يزيله ويبعده. وقد يسر الله عز وجل، وكتبت رسالة بعنوان الاستشفاء في القرآن، جمعت فيها مباحث هذا الموضوع، فليرجع إليها من أراد التوسع. الأدب السابع الحث على تدبر القرآن والبكاء أيضا عند قراءته أو سماعه. قال الله جل وعلا في الحث على تدبره أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا كله حث على تدبره، وليس مجرد القراءة هكذا. بعض الناس يقرأ وهو ينظر يمين وشمال، وإذا جاءته رسالة في الجوال جعل ينظر إليها، ثم إذا رجع المصحف لا يدري أين وقف، أو لو دخل واحد وقال سلم عليه ثم رد عليه السلام ثم رجع لا يدري أين وقف في الصفحة، بأولها آخرها وسطها، لأنه ما يتدبر. لكن الذي يتدبر يعرف أنه مر بهذه الآية وأن معناها كذا. ومما جاء في بيان حال المؤمنين عند سماعهم لتلاوة القرآن أو عند تلاوتهم له، قال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال جل وعلا أيضا عن عباده المؤمنين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وثبت في النسائي في سنن النسائي وفي صحيح ابن حبان بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر التي تغلي بالماء إذا وضعت على النار فيصبح لغليانها صوت، هكذا كان صدره صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبكي يجهش بالبكاء خوفا من الله وطمعا وتأثرا بكتاب الله جل وعلا. وفي البخاري في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان بمكة ابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبه الصديق، هذه حالهم مع القرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. وفي سنن الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا الألباني عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فخر ميتا فكنت في من احتمله إلى داره. مات لما سمع هذه الآية. بعض الناس يمر هذه الآية ما يقف عندها ولا يدري ما معناها، هذا يدل على أهمية التفسير معرفة معاني الآيات حتى الإنسان يتدبر ويتأمل. الوقفة الثامنة تحسين الصوت عند قراءة القرآن، فينبغي المسلم أن يحسن صوته ويقرأ بصوت مرتفع بين بين، ليس ارتفاعا قويا ولكن يسمع من حوله. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يزين صوته ويحسنه أثناء القراءة. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. والوقفة التاسعة والأخيرة حول تحزيب القرآن، أو لعلها الثامنة، حول تحزيب القرآن، بل التاسعة تحزيب القرآن. ومعنى تحزيب القرآن يعني أن يقسم القرآن أحزابا ويجعله أجزاء، فيقرأ في كل يوم حزبا أو وردا مقدارا معينا، هذا من السنة. لكن تجد حال كثير من الناس يقرأ اليوم وغدا وبعد غد وربما يكثر من القراءة ثم يعرض ويترك قراءة القرآن، قد يتركه شهرا أو 20 يوما، بل ربما تجد بعضهم يكاد يحفظ أول سورة البقرة، لأنه إذا وجد فرصة أو مثلا ينتظر الصلاة قرأ من أول المصحف من سورة البقرة ثم تركها، ثم تركه أسبوع أو نحو من ذلك، ثم إذا جاء يقرأ لا يدري أين وقف يبدأ من جديد. لا، حز بالقرآن واضبط مكان وقوفك. بل الإنسان إذا كان يقرأ القرآن كل يوم خلاص ما ينسى ويعرف أين وقف، خاصة مع هذه يعني الحمد لله البرامج في الهواتف والجوالات يعني خدمت في هذا الباب كثيرا. إذا وقفت في مكان غدا تفتحه وتجد نفس المكان الذي وقفت عنده. وما يدل على تحزيب القرآن ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها أن الأفضل في قراءة حزبك ووردك من القرآن أن يكون في الليل في صلاة الليل وأنت تصلي، ولو احتاج الإنسان أن يقرأ بالمصحف إذا كان غير حافظ، لأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي التراويح يصلي بها غلام لها أو مولى لها، وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. وهذا فيه إشارة إلى فائدة مهمة خاصة في مثل هذه السنة، سيصلي المسلمون في بيوتهم نظرا لهذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يزيله وأن يعجل في زواله، فيقرأ الإنسان، ما كل إنسان يحفظ القرآن، لا بأس أن تقرأ من المصحف، تتوضأ وتقوم تصلي وتقرأ من المصحف أو من الجوال وتركع ثم الركعة الثانية تواصل القراءة وهكذا، لا بأس بهذا. وفيه فائدة أيضا أو جواز أن يقضى من النهار، لا بأس لو جعل الإنسان قراءته في النهار، قال أن الوقت المناسب لي في النهار لا بأس بذلك، أو بين الأذان والإقامة، وإن كان يرى بعض أهل العلم أن الأفضل بين الأذان والإقامة يكون للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيكثر من الدعاء في هذا الموطن. ومما يدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين أنه زوجه أبوه امرأة ثم مر عمرو بن العاص على زوجة ابنه وسألها عن عبد الله عن زوجها فقالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولا مفتش لنا كنفا. شكوى بليغة جدا. نعم الرجل هو رجل صالح لكن ما وطأ لنا فراشا، يعني ما جاء إلى سرير النوم، إلى غرفة النوم، إلى فراش الزوجة، ما نام معها، ولم يفتش لنا كنفا. كنف هو الشيء الغامض الخفي، المراد يعني أنها كنت، أنه ما أتى ولا جامع أهله. فذهب النبي، ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره، فقال إلقني به. فلما جاءه قال له كم تقوم من الليل؟ قال كل ليلة. قال كم تقوم من الليل؟ قال الليلة كله. قال بكم تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة. قال كم تصوم؟ قال كل ليلة. قال كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. ورواية اقرأ القرآن في شهر إلى سبع هذه في الصحيحين، لكن جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40، يعني في 40 ليلة، يعني أقل من جزء في اليوم. سبحان الله، من يعجز عن جزء في اليوم؟ كم تأخذ بالله على وسائل التواصل الآن؟ قد يحسرك الجهاز، أحيانا تجد أنك تأخذ 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات على هذا الجهاز، وما قلت هي كثيرة وضيعت علي وقتي. قد يبخل الإنسان على كتاب الله عز وجل. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل معه وهو يقول إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في 3. ورواية في 3 ليست في الصحيحين لكنها ثابتة عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إذن هذا الحديث العظيم بين أكبر أطول مدة لا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما لم تقرأ القرآن كله، ولا ينبغي أن تقرأه في أقل من 3. لكن ورد عن عثمان رضي الله عنه وصح عنه أنه قام خلف المقام فقرأ القرآن بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر وقبل أذان الفجر، فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. وثبت عن بعض السلف أنه كان يقرأ في اليوم مرة ومرتين خاصة في رمضان. فهذا يعني ذكر العلماء لهم وجها ومخرجا مثل النووي والذهبي وغيرهم بأن بعض العلماء إذا لزم القرآن وداوم على قراءته أن الله ييسره ويهونه عليه، بل يقال كذلك حتى في رمضان. رمضان قد يكون له استثناء لأنه شهر القرآن، والغالب أن الإنسان في رمضان يتفرغ من أعماله، وخاصة مثل هذه السنة يعني بسبب هذا الوباء الحمد لله ولاة الأمر فرغونا وقالوا ابقوا في بيوتكم وخذوا رواتبكم ولا تخرجوا من بيوتكم، فهي فرصة عظيمة ومنحة من الله جل وعلا، فينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن ونقدم لآخرتنا، وستجد حياة قلبك عند كثرة قراءة القرآن، سينبت الإيمان في قلبك، ستحب الخير، ستحب الطاعة، ستحب الله ورسوله، ستحب الأعمال الصالحة، ستنشرح نفسك وتنقاد. فينبغي أن نكثر من قراءة القرآن. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا للقيام به آناء الليل وآناء النهار، وأن يرزقنا تدبره والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على نعمة القرآن العظيم الذي هو كلام الله وصفته، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركهم من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. الحمد لله الذي جعل هذا القرآن بين أيدينا، الذي هو صفة الله، الذي هو كلام الله وصفته، فجعله بين أيدينا نقرأه متى شئنا، نتعلم ما فيه من العلم، نزداد به إيمانا، نؤجر على قراءته، الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله أنه تكفل جل وعلا بحفظه ولم يكل حفظه إلينا، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على ذلك كثيرا. وفي هذه المحاضرة سأتكلم عن بعض الأمور المتعلقة في كتاب الله جل وعلا حول فضله وبعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع هذا القرآن العظيم. فأقول وبالله أقول: الوقفة الأولى بيان فضل هذا القرآن العظيم. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أحسن الطرق، وللحال التي هي أحسن الأحوال. الحال والطريقة الموصلة إلى الله، وهي الصراط المستقيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لهب: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. فهذه النصوص تدل على فضل هذا الكتاب العظيم، فاعرف قدر ذلك يا عبد الله، لأن المسلم إذا عرف فضل الشيء حمله ذلك على أن يقدره حق قدره وأن ينتفع به علما وعملا. الوقفة الثانية، فضل قراءة القرآن وكثرة الأجر في ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم آمرا عباده بقراءة كتابه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال جل وعلا عن عباده المؤمنين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة الذي يتمنى المسلم أن يعطيه الله مثل ما أعطى أخاه دون أن يتمنى زوال تلك النعمة عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ وهو واد في المدينة قرب قباء، وقباء قريبة من المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم في المسجد النبوي، يعني مسافة قصيرة كيلو ونصف أو نحو من هذا، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم، يعني يذهب إلى وادي بطحان فيجد هناك ناقتين سمينتين فيأخذهما حلالا بلالا لا إثم عليه في ذلك ولا قطيعة رحم. فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع،
ومن أعدادهن من الإبل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. أول سورة البقرة مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم ليست حرفا واحدا وإنما هي ثلاثة حروف، ففيها ثلاثون حسنة كما جاء في بعض طرق الحديث، فتلك ثلاثون حسنة. ومصداق هذا في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا أقل ما يضاعف للعبد، أقل ما يكتب له من الأجر والحسنات، لكن قد يضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولهذا ذكر أهل العلم عدد حروف القرآن، فقالوا إن عدد حروف القرآن 300,000 حرف، وهذا القدر متفق عليه، متفق عليه بينهم، واختلفوا على ما زاد، أو اختلفوا فيما زاد على 300,000. فقال ابن مسعود 4,740 حرفا، فعلى قول ابن مسعود 300,000 4,740 حرفا، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف فوق ذلك. ولهذا سورة الفاتحة أقل ما قيل في عدد حروفها 113 حرفا، وقيل أكثر من ذلك. فإذا قرأها العبد، وقد يقرأها في دقيقتين أو نحو من ذلك، يحصل على 1,130 حرفا على الأقل. سورة البقرة مثلا فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها العبد حصل على أكثر من 250,000 حسنة، 255,000 حسنة. فهذا فضل عظيم يا عباد الله، ثواب عظيم. تحصل في اليوم أكثر من 255,000 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرمه الله. فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن، وخاصة أننا على أبواب رمضان، شهر القرآن. وكان السلف يجتهدون في قراءة القرآن في رمضان، وسنتكلم إن شاء الله على تحزيب القرآن في وقفة خاصة، لكن نشير إلى أن بعض السلف كان يقرأه يختم كل 3 أيام، وبعضهم كان يختم كل يومين، وبعضهم كان يختم كل يوم. وجاء عن الشافعي أنه كان يختم في اليوم الواحد 2 مرات، وهذا محمول على جدهم واجتهادهم في رمضان، يوقفون الأعمال كلها. حتى إن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا جاء رمضان أوقف الحديث، قال: هذا شهر القرآن. فالله الله في الجد والاجتهاد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. الوقفة الثالثة وجوب العمل بالقرآن، هذه من آدابه العمل بالقرآن. نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة لما جاءها رجل يسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أنه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، يعمل به في جميع شؤونه، ولهذا يقول الحافظ ابن رجب عن بيان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرحه لهذا الحديث، يقول: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلينا أن نعمل بما في كتاب الله، فنقف عند حدوده، نقف عند حدوده، فنقوم بالأوامر ونجتنب النواهي. مثل ذلك: أمرنا الله عز وجل بالصلاة، بالزكاة، أمرنا بالصدقات، نقوم بهذا ونعمل به. نهانا عن الغيبة، نهانا عن الربا، نهانا عن السخرية، فننتهي عن ذلك. وليس المسألة مجرد قراءة، نعم القراءة مطلوبة، ولكن العمل بما فيه. فإذا كان الإنسان يقرأ الإنسان وهو يخالفه، يصدق عليه ما قال بعض السلف، لعله ابن مسعود: كم من قارئ للقرآن وهو يلعنه، لأنه جاء فيه لعن الظالمين، لعن الكاذبين، فهو يقرأ القرآن وهو يظلم ويرتكب ما خالف ما حرم الله جل وعلا عليه وما نهاه عنه القرآن أو توعد أهله. الوقفة الرابعة: شفاعة القرآن لأصحابه الذين يقرؤونه ويعملون بما فيه. يدل لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الله أكبر. شفيعا، ما معنى شفيعا؟ يعني يشفع لصاحبه الذي يقرأه ويعمل فيه عند الله جل وعلا، فيشفع فيه أن لا يعذب، يشفع فيه أن ينجيه الله من عذابه، فيقبل الله شفاعته. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الله أكبر. الوقفة الخامسة: حلول السكينة عند قراءة القرآن وتنزل الملائكة لذلك. يدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله أكبر. خمس جوائز أو أربع جوائز لمن إذا للقوم الذين يجتمعون على قراءة القرآن، ويدخل بذلك أيضا التفسير، الذين يجتمعون لتدارس القرآن ومعرفة تفسيره، فإنها تتنزل عليهم السكينة من الله فتسكن قلوبهم وتطمئن وتنشرح نفوسهم، تذهب عنهم الغموم والهموم والكدر وضيق البال، وتغشاهم الرحمة من الله جل وعلا تعمهم، وتحفهم الملائكة تدنو منهم وتحفهم، ويذكرهم الله في من عنده مثيا عليهم مادحا لفعلهم. فالله الله يا عبد الله. واعلم أن الملائكة إذا تنزلت وحفت ودنت منك ومن مجلسك فرت الشياطين مولية مدبرة، كما فر إبليس يوم بدر يوم رأى الملائكة وفي مقدمتهم جبريل، فر ورمى نفسه في البحر فقال: إني أرى ما لا ترون. ومما يدل على حلول السكينة أيضا وتنزل الملائكة ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، فتغشته سحابة، تغشته دنت منه فوقه، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، السحابة تدور وتدنو وتقرب من قارئ القرآن، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. الله أكبر. يا عباد الله، كثير من الناس عنده قلق وعنده ضيق صدر وعنده عدم سكينة وعدم راحة وفي هم دائم، لا يأتيه النوم، يكثر تفكيره. عليك بالقرآن يا عبد الله، عليك بالقرآن وأبشر بالسكينة. لكن اقرأ مقبلا على الله، متقربا إليه، مستحضرا ما تقرأ، وأبشر. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت وسكتت أو سكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطع ابني يحيى، وكان منها قريبا، فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة السحابة التي تظله من أعلى، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، مصابيح نجوم مثل اللمبات المصباح، لكن ما كان في زمنهم هذه اللمبات، كان إذا غابت الشمس ما فيه إلا نور النجوم أو القمر إذا كان طالعا، ما يعرفون هذه اللمبات التي نعرفها نحن الآن. لا، ولذلك استغرب من هذه المصابيح في هذه الظلة، قال: فخرجت حتى لا أراها، يعني صعدت حتى لا أراها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تدري، وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الله أكبر، فضل قراءة القرآن يا أخوان، تنزل الملائكة والسكينة والطمأنينة. ومن آداب القرآن وهو الأدب السادس الاستشفاء به وطلب الشفاء، يقرأه بنية التعبد لله وطلب الأجر والثواب، وأيضا يجوز أن ينوي مع ذلك طلب أن يشفيه الله بقراءته القرآن ويزيل ما به من الأدواء، سواء كانت أدواء معنوية كالجهل، الشبهات، الشهوات وما يثور في الصدور والقلوب، أو كانت أدواء وأمراضا حسية، صداع في رأسه، أو سحر أصابه، أو عينا أصابته، أو غير ذلك. قال الله جل وعلا مخبرا عن أن القرآن الشفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله أكبر، انظروا، هو للمؤمنين هدى يهدي من الضلالة إذا تمسكوا بما فيه وعملوا بما فيه، وأيضا هو شفاء يستشفون به، وقال شفاء ولم يقل دواء لبيان تحقق حصول النتيجة وهي البرء من المرض. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، في سورة يونس. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. للمؤمنين شفاء ورحمة، يلتمس الشفاء بالقرآن، يلتمس رحمة الله جل وعلا وحلولها بك بسبب قراءة القرآن والعمل بما فيه. ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسارة، نعوذ بالله. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين في قصة أبي سعيد وأصحابه الذين خرجوا في سرية ومروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي سليم، أي لدغ. جاء بعض الروايات أنه لدغته عقرب، فقال أبو أحدهم وهو أبو سعيد كما في الروايات في غير الصحيحين، قال نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست براقيه إلا بكذا وكذا. جاء في بعض الروايات فلست براقيه إلا بثلاثين من الغنم، وكانت بعدد ركب الصحابة رضي الله عنهم، بعدد السرية. فوافقوا على ذلك فانطلق، فجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من حي، كأنما نشط من عقال. فقال له، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح فقرأ النبي فقرأ الفاتحة سبع مرات، قرأها أبو سعيد سبع مرات، ولهذه يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات على المريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها، قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، إذن الاستشفاء بكل القرآن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى يعني صابه مرض، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، يقرأ على نفسه بالمعوذات يجمع كفيه وينفث ثم يمسح، أو يقرأ وينفث مباشرة. متفق على ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي مسلم عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده أيضا. إذن هنا فائدة قراءة المعوذات والمسح، وفي الرواية السابقة النفث، يقرأ ويمسح، يمسح مكان الألم كأنه يزيله ويبعده. وقد يسر الله عز وجل، وكتبت رسالة بعنوان الاستشفاء بالقرآن، جمعت فيها مباحث هذا الموضوع، فليرجع إليها من أراد التوسع. الأدب السابع الحث على تدبر القرآن والبكاء أيضا عند قراءته أو سماعه. قال الله جل وعلا في الحث على تدبره أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا كله حثا على تدبره، وليس مجرد القراءة هكذا. بعض الناس يقرأ وهو ينظر يمين وشمال، وإذا جاءته رسالة في الجوال جعل ينظر إليها، ثم إذا رجع المصحف لا يدري أين وقف، أو لو دخل واحد وقال سلم عليه ثم رد عليه السلام ثم رجع لا يدري أين وقف في الصفحة، بأولها آخرها وسطها، لأنه ما يتدبر. لكن الذي يتدبر يعرف أنه مر بهذه الآية وأن معناها كذا. ومما جاء في بيان حال المؤمنين عند سماعهم لتلاوة القرآن أو عند تلاوتهم له، قال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال جل وعلا أيضا عن عباده المؤمنين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وثبت في النسائي في سنن النسائي وفي صحيح ابن حبان بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر التي تغلي بالماء إذا وضعت على النار فيصبح لغليانها صوت، هكذا كان صدره صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبكي يجهش بالبكاء خوفا من الله وطمعا وتأثرا بكتاب الله جل وعلا. وفي البخاري في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان بمكة ابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبه الصديق، هذه حالهم مع القرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. وفي سنن الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا الألباني عن بهز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فخر ميتا فكنت في من احتمله إلى داره. مات لما سمع هذه الآية. بعض الناس يمر هذه الآية ما يقف عندها ولا يدري ما معناها، هذا يدل على أهمية التفسير، معرفة معاني الآيات حتى الإنسان يتدبر ويتأمل. الوقفة الثامنة تحسين الصوت عند قراءة القرآن، فينبغي المسلم أن يحسن صوته ويقرأ بصوت مرتفع بين ليس ارتفاعا قويا ولكن يسمع من حوله. قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يزين صوته ويحسنه أثناء القراءة. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. والوقفة التاسعة والأخيرة حول تحزيب القرآن، أو لعلها الثامنة، حول تحزيب القرآن، بل التاسعة تحزيب القرآن. ومعنى تحزيب القرآن يعني أن يقسم القرآن أحزابا ويجعله أجزاء، فيقرأ في كل يوم حزبا أو وردا مقدارا معينا. هذا من السنة. لكن تجد حال كثير من الناس يقرأ اليوم وغدا وبعد غد وربما يكثر القراءة ثم يعرض ويترك قراءة القرآن، قد يتركه شهرا أو 20 يوما، بل ربما تجد بعضهم يكاد يحفظ أول سورة البقرة، لأنه إذا وجد فرصة أو مثلا ينتظر الصلاة قرأ من أول المصحف من سورة البقرة ثم تركها، ثم تركه أسبوع أو نحو من ذلك، ثم إذا جاء يقرأ لا يدري أين وقف، يبدأ من جديد. لا، حز بالقرآن واضبط مكان وقوفك. بل الإنسان إذا كان يقرأ القرآن كل يوم خلاص ما ينسى ويعرف أين وقف، خاصة مع هذه يعني الحمد لله البرامج في الهواتف والجوالات يعني خدمت في هذا الباب كثيرا. إذا وقفت في مكان غدا تفتحه وتجد نفس المكان الذي وقفت عنده. وما يدل على تحزيب القرآن ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا الحديث فيه فوائد: أولها أن الأفضل في قراءة حزبك ووردك من القرآن أن يكون في الليل في صلاة الليل وأنت تصلي، ولو احتاج الإنسان أن يقرأ بالمصحف إذا كان غير حافظ، لأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي التراويح يصلي بها غلام لها أو مولى لها، وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. وهذا فيه إشارة إلى فائدة مهمة خاصة في مثل هذه السنة، سيصلي المسلمون في بيوتهم نظرا لهذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يزيله وأن يعجل في زواله، فيقرأ الإنسان. ما كل إنسان يحفظ القرآن، لا بأس أن تقرأ من المصحف، تتوضأ وتقوم تصلي وتقرأ من المصحف أو من الجوال وتركع ثم الركعة الثانية تواصل القراءة وهكذا، لا بأس بهذا. وفي فائدة أيضا أو جواز أن يقضى من النهار، لا بأس لو جعل الإنسان قراءته في النهار، قال أن الوقت المناسب لي في النهار، لا بأس بذلك، أو بين الأذان والإقامة، وإن كان يرى بعض أهل العلم أن الأفضل بين الأذان والإقامة يكون للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيكثر من الدعاء في هذا الموطن. ومما يدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في الصحيحين أنه زوجه أبوه امرأة ثم مر عمرو بن العاص على زوجة ابنه وسألها عن عبد الله عن زوجها، فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولا مفتش لنا كنفا. شكوى بليغة جدا، نعم الرجل هو رجل صالح لكن ما وطأ لنا فراشا، يعني ما جاء إلى سرير النوم إلى غرفة النوم إلى فراش الزوجة، ما نام معها ولم يفتش لنا كنفا، كنفه الشيء الغامض الخفي، المراد يعني أنها كنت أنه ما أتى ولا جامع أهله. فذهب النبي ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره، فقال إلقني به. فلما جاءه قال له كم تقوم من الليل؟ قال كل ليلة. قال كم تقوم من الليل؟ قال الليلة كله. قال بكم تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة. قال كم تصوم؟ قال كل ليلة. قال كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. ورواية اقرأ القرآن في شهر إلى سبع هذه في الصحيحين، لكن جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40، يعني في 40 ليلة، يعني أقل من جزء في اليوم. سبحان الله، من يعجز عن جزء في اليوم؟ كم تأخذ بالله على وسائل التواصل الآن؟ قد يحصل لك الجهاز أحيانا تجد أنك تأخذ 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات على هذا الجهاز، وما قلت هي كثيرة وضيعت علي وقتي. قد يبخل الإنسان على كتاب الله عز وجل. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل معه وهو يقول إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في 3. ورواية في 3 ليست في الصحيحين لكنها ثابتة عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إذن هذا الحديث العظيم بين أكبر أطول مدة لا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما لم تقرأ القرآن كله، ولا ينبغي أن تقرأه في أقل من 3. لكن ورد عن عثمان رضي الله عنه وصح عنه أنه قام خلف المقام فقرأ القرآن بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر وقبل أذان الفجر، فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. وثبت عن بعض السلف أنه كان يقرأ في اليوم مرة ومرتين خاصة في رمضان. فهذا يعني ذكر العلماء لهم وجها ومخرجا مثل النووي والذهبي وغيرهم بأن بعض العلماء وبعض إذا لزم القرآن وداوم على قراءته أن الله ييسره ويهونه عليه، بل يقال كذلك حتى في رمضان. رمضان قد يكون له استثناء لأنه شهر القرآن، والغالب أن الإنسان في رمضان يتفرغ من أعماله، وخاصة مثل هذه السنة يعني بسبب هذا الوباء الحمد لله ولاة الأمر فرغونا وقالوا ابقوا في بيوتكم وخذوا رواتبكم ولا تخرجوا من بيوتكم، فهي فرصة عظيمة ومنحة من الله جل وعلا. فينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن ونقدم لآخرتنا، وستجد حياة قلبك عند كثرة قراءة القرآن، سينبت الإيمان في قلبك، ستحب الخير، ستحب الطاعة، ستحب الله ورسوله، ستحب الأعمال الصالحة، ستنشرح نفسك وتنقاد. فينبغي أن نكثر من قراءة القرآن. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا للقيام به آناء الليل وآناء النهار، وأن يرزقنا تدبره والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.